أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: قلنا هذه الملاحظة لها اعتباران، أحدهما اعتبار كونها تخلية الماهية في ذاتها عن جميع أنحاء الوجود، وثانيهما اعتبار كونها نحوا من أنحاء الوجود. كان الكلام في الإشكال الأخير هو أنه كيف تجتمع قاعدة الاتصاف مع قاعدة الفرعية، فإن الاتصاف يستلزم أن يكون الموصوف خلوا من الوصف ومن عدمه، يعني أن يكون لا بشر. أما الفرعية فإنها تستلزم ثبوت الوجود قبل الوصف. طبعا هذا الإشكال إنما يأتي طبعا في الأعم الأغلب في الوجود، أما في غير الوجود فله بيان آخر، يعني فيما يرتبط بكان التامة، أما كان الناقصة فقد يأتي وقد لا يأتي على بيان الآن ليس محله. على أي الأحوال، المهم نحن عندما نقول بأن الإنسان موجود لا إشكال ولا شبهة، يوجد اتصاف لأن الوجود وصف للإنسان وللماهية، وتوجد الفرعية لأن ثبوت شيء وهو الوجود للماهية فرع لثبوت الماهية. على هذا الأساس قد يقال بأنه يلزم اجتماع النقيضين من اجتماع هاتين القاعدتين أو الجمع بين هاتين القاعدتين. في مقام الجواب صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يجيب بجوابين هنا، وله جواب حق في المسألة لا يعرض له هنا، وإنما يعرض له في رسالته المعروفة برسالة اتصاف الماهية بالوجود، التي جمعت جميعا تحت عنوان تقريبا 9 أو 10 رسائل من الرسائل القيمة تحت عنوان رسائل صدر المتألهين: رسالة في الجعل، رسالة في اتصاف الوجود بالماهية، اتصاف الماهية بالوجود، ومجموعة من الرسائل. هذه الرسائل تعلمون عادة إنما تكتب بعد أن المطلب يكون قد نضج عند الكاتب، يكتب رسالة في ذاك البحث، فلهذا مفيدة جدا. رسالة في التصور والتصديق اللي جاءت في آخر الجوهر النضيد أيضا من الرسائل القيمة في هذا الباب. على أي الأحوال، وله جواب ثالث هناك سوف نشير إليه، وعرض له الحكيم السبزواري هنا في حواشيه وعبر عنه، هو الجواب الأتقن والأحكم. أما الجواب الأول فهو أنه صدر المتألهين يقبل أصل الدعوة، وهو أن يكون الوجود ماذا؟ عارضا على الماهية. يقول بأنه نحن نلتزم بهذه الدعوة ونسلم، ولكنه نقول بأنه واحد من أهم شرائط اجتماع النقيضين أو استحالة اجتماع النقيضين وحدة الحمل، وإلا ما لم يتحقق الوحدة وحدة الحمل فإنه لا تناقض. وفي المقام فإن الاتصاف بلحاظ والفرعية بلحاظ آخر، وبتعبيره الاتصاف بنحو والفرعية بنحو آخر. الاتصاف إنما هو بنحو الحمل الأولي، والفرعية إنما هو بنحو الحمل الشائع، ومع اختلاف الحمل فإنه لا يلزم اجتماع النقيضين. هذا هو الجواب الأول مع فرض قبول أنه في المقام توجد فرعية ويوجد ماذا؟ اتصاف معا. التفتوا للنقطة، مع قبول كلتا الدعوتين وكلتا القاعدتين في المقام يقول أيضا لا يلزم تناقض، لأنه الاتصاف بلحاظ حمل والفرعية بلحاظ حمل آخر. خلينا نقرأ هذا المطلب. قال: قلنا هذه الملاحظة يعني الملاحظة الموجودة للعاقل للمرتبة الفائقة للعاقل لها اعتباران، أحدهما أحد الاعتبارين اعتبار كونها تخلية الماهية في ذاتها. من الواضح يعني لحاظ الماهية من حيث هي يعني لحاظ الماهية بالحمل الأولي التي ليست إلا هي. هنا يمكن أن تتصف بالوجود أو لا يمكن؟ نعم، لأنه قلنا أن الاتصاف يشترط فيه أن تكون الماهية لا بشرط، وهنا الماهية ماذا؟ لا بشرط من هذا الوصف من الوجود وعدم الوجود. إذن بهذا اللحاظ لا محذورة في الاتصاف، اعتبار كونها تخلية الماهية، تعرية الماهية، تعرية الماهية في ذاتها عن جميع أنحاء الوجود، وهذا هو الحمل الأولي وهو الاتصاف. أما وثانيهما اعتبار كونها نحوا من أنحاء الوجود، فإنه عند ذلك لا محذورة في الفرعية، فإنه في الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، وبالحمل الشائع الماهية لها نحو ماذا؟ لها نحو من الثبوت ونحو من الوجود. إذن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له وهو الماهية، ونحن نلتزم أن الماهية بالحمل الشائع لها نحو من أنحاء الثبوت. إذن لم يلزم اجتماع النقيضين من اجتماع قاعدة الاتصاف مع قاعدة الفرعية. فالماهية بأحد الاعتبارين يعني الاعتبار الأول بالحمل الأولي موصوفة بالوجود، وبالآخر يعني الاعتبار الثاني الذي هو بالحمل الشائع، وثانيهما مخلوطة بالوجود. يعني ثبت لها الوجود غير موصوفة بهذا اللحاظ، بعد لا توصف بالوجود وإنما ماذا؟ تكون ماذا؟ موجودة. على أن هذا من هنا على يبدأ الجواب الثاني، لكنه قبل أن نبدأ هذا الجواب الثاني، طبعا هذا الجواب الثاني وهو أنه أساسا ينكر قاعدة الفرعية، يقول الاتصاف موجود ولكنه الفرعية ماذا؟ غير موجودة. إذن في الجواب الثاني يقبل الاتصاف ولكن ينكر ماذا؟ ينكر الفرعية. لماذا؟ يقول لأن الفرعية إنما تأتي في الهليات المركبة، وثبوت الوجود الماهية ليس هلية مركبة وإنما هلية ماذا؟ بسيطة. لما تقدم أن خروج الهليات البسيطة عن قاعدة الفرعية ليس خروجا تخصيصيا حتى يلزم التخصيص القواعد العقلية، وإنما هو خروج تخصصي موضوعي. وفي المقام يقول: لو كان ثبوت الوجود للماهية هو ثبوت شيء للماهية لكان الكلام كما قلتم، أن المقام هو ماذا؟ هو ثبوت الماهية، كون الماهية. إذن الاتصاف موجود والفرعية ماذا؟ غير موجودة. من هذا الكلام يتضح لنا أمر مهم في هاتين القاعدتين، وهو أنه كلما تحققت الفرعية فالاتصاف موجود وليس العكس، كلما تحقق الاتصاف فالفرعية لابد أن تكون ماذا؟ موجودة. وكثيرا ما يقع الخلط في هذين الأمرين، يعني دائما إيهام الانعكاس موجود في المقام، وهو يتصور كلما ثبت الاتصاف لابد أن تكون ماذا؟ الفرعية موجودة. لماذا؟ باعتبار أنه كلما ثبتت الفرعية الاتصاف موجود، فيتصور أو يتوهم أنه الانعكاس أو القضية تنعكس أيضا. لما كانت الفرعية كلما تحققت تحقق الاتصاف، فالعكس يتصور أو يتوهم أيضا موجود، كلما تحقق الاتصاف فالفرعية أيضا موجودة، مع أنه ليس الأمر كذلك، يعني موجبة كلية من أحد الطرفين لا من كلا الطرفين. وكثيرا ما تقع المغالطات في هذا الانعكاس، لأنه أحد الطرفين موجبة كلية والطرف الآخر ليس كذلك، فيتوهم بأنه موجبة كلية من الطرفين. هذه القضية احنا هذه القضية المنطقية استفدنا منها في بحث الإمامة. هناك بعض الإشكالات كانت تقول بأنه إذا كانت الإمامة السياسية يشترط في يصح فيها العدالة. إذن أنتم لماذا تشترطون ماذا؟ العصمة. الإشكال الأساسي الذي يذكره البعض هذا، وهو أنه إذا كانت الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشترط فيها العصمة كما تقول الإمامية. إذن في زمن الغيبة أنتم قبلتم العدالة في الإمامة أو لم تقبلوا؟ فإذا كانت العدالة كافية إذن لماذا تشترطون العصمة؟ ماذا هنا؟ نحن قلنا في محله أيضا هذا من منشأه واحد عندما ما قارئ منطق هذه المشاكل يقع فيها في إشكالات أيضا عقائدية، وهو أنه نحن لم نقل أن القيادة السياسية يشترط فيها العصمة، لكن قلنا المعصوم لابد أن يكون قائدا سياسيا، وكم فرق بين المقامين. نحن لو كنا نقول أن كل قائد سياسي لابد أن يكون معصوما، إذن ينقض علينا بماذا؟ في زمن الغيبة، فإما أن لا تجوز الإمامة في زمن الغيبة، وإما يرفع اليد عن العصمة ماذا؟ بعد رسول الله. لو كنا نقول الموجب الكلية من هذا الطرف، يعني كل قائد سياسي لابد أن يكون معصوم، أما نحن قلنا ماذا؟ كل معصوم لابد أن يكون قائدا ماذا؟ سياسيا. بحيث أن الإنسان إذا ما قرأ المنطق يقع في هذني، وقعت بعض الكتابات المعاصرة في نفس هذه الشبهة، وهو أنكم اشترطتم العصمة في القيادة السياسية وفي زمن الغيبة رفعتم اليد، إذن يلزم ماذا؟ التناقض، مع أنه لا تناقض على أي نحو. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني على مبنى صدر المتألهين واضح، يقول ثبوت الوجود للماهية ليس هو من ثبوت شيء لشيء، بل هو ثبوت الشيء، يعني كان التامة هلية بسيطة التي تقع في جواب الهلية البسيطة. فلهذا عبارته يقول على أن لنا مندوحة من السعة، مندوحة يعني أننا في سعة من هذا التكلف، على أن لنا مندوحة عن هذا التجشم والتكلف الذي في الجواب الأول. لماذا؟ حيث قررنا إن الوجود نفس ثبوت الماهية، لا ثبوت شيء للماهية، لا ثبوت شيء للماهية، فلا مجال للفرعية هاهنا، وإن كان الاتصاف ماذا؟ موجودا في المقام، لأنه ليس كلما تحقق الاتصاف تحققت الفرعية. هذه المطالب أشوفوا التفتوا جيدا، هذه المطالب التي يقولها هنا صدر المتألهين، وهو أنه أساسا أنه ثبوت الوجود للماهية ليس هو، والكلام أين؟ التفت جيدا، الكلام أين؟ في الذهن لو في متن الأعيان؟ كلام في متن الأعيان، لأنه احنا إشكالنا أين نشأ؟ نشأ من زيادة الوجود على الماهية في متن الأعيان، ثم ورد هذا الإشكال. عند ذلك قال بأنه لا، نحن نعتقد بناء على ما نرى من أصالة الوجود أن ثبوت الوجود للماهية ليس هو ثبوت شيء لشيء، بل هو ثبوت الشيء. وهذا على ماذا يبني؟ يقول هذا على أصالة الوجود. هذا القائل بأصالة الماهية يستطيع أن يقول هذا الكلام أو لا يستطيع؟ بعد لا يستطيع أن يقول، ولكنك تجد أن المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه في القبسات، مع أنه ينسب إليه القول بأصالة الماهية، بل من المتصلبين كما يقولون في الدفاع عن أصالة الماهية، أيضا نفس هذه العبارات توجد عنده، يقول بأنه أساسا عندما نقول الإنسان موجود فهو ليس من ثبوت شيء لشيء، بل هو ماذا؟ من ثبوت الشيء. إذن ما الفرق صار بين أصالة الوجود وأصالة الماهية؟ هذه عباراته في القبسات صفحة 37. سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول قصة عن هذا كتاب القبسات، يقول احنا في التعطيلة كنا رايحين في شهر رمضان إلى مدينتنا خميس، وصار بناء أنه في هذه التعطيلة حتى لا نقعد بلا شغل ندرس كتاب القبسات. فرأيت في الليلة اللي أبدأ رأيت في النوم أن صاحب القبسات جاء في نومي، وكان مو مرتاح صاحب القبسات، جلست في الصباح وهي مستغرب أنه ليش إجا. فعندما تكلمت مع بعض هذه الخبرة قيل لي بأن تعبير هذا النوم أن صاحب القبسات ما يقبل يدرس كتابه، وأنا أولتها، هو يقول سيد الإمام أنا أولتها أنه الناس يحترمون صاحب القفزات، فإذا عرضوا مباني الفلسفية قد يكفروا، فيقول بابا ما يحتاج القفزات في وسط الناس حتى يأتون عليه، لا خليني صاحب القفزات الكل يحترمون مولانا ويردون خاطرة تدرس ويفهمون الناس مبانينا يكفرون جزيك من حدث رحمة الله. حتى أقول بخدمتكم مولانا ماني بلي أنا قلت 37 بس أشوف بل صفحة 37 بل هناك يقول ومضة. أما أنت من المتبصرين لما قد تلوناه عليك في سائر كتبنا أن وجود الشيء في أي ظرف ووعاء كان هو وقوع نفس ذلك الشيء في ذلك الظرف، لا لحوق أمر به وانضمامه إليه، وإلا رجع الهل البسيط إلى الهل المؤكد. عندما نثبت شيئا لشيء تقول الإنسان موجود، مرادنا ماذا؟ وقوع الشيء، لا وقوع شيء ولحوقه بشيء. وكان ثبوت الشيء في نفسه هو ثبوت شيء لشيء، نفس العبارات اللي الآن قرأناها. ومن يحسب وجود الماهية وصفا ما من الأوصاف العينية، هذا الإشكال الذي في محل الكلام، يتصور أن الوجود زائد ماذا على الماهية عينا. ومن يحسب وجود الماهية وصفا ما من الأوصاف العينية أو أمرا ما من الأمور الذهنية وراء مفهوم الموجودية المصدرية فليس من أهل استحقاق المخاطبة، ولا هو من رجال أصحاب الحقيقة كما قاله شركاؤنا السابقون في الصناعة، باعتبار أنه الشيخ الرئيس هو يعتقد نفسه شريكنا في الرئاسة، فشركاؤنا السابقون في الصناعة. ولو كان الأمر على ما حسبه لكان الوجود نفسه ماهية من الماهيات إلى آخره، نفس هذا المعنى الذي يذكره في الجواب الثاني أيضا يذكره هنا صاحب القبسات رحمة الله تعالى عليه. على أي الأحوال يقول حيث قررنا إلى أن يقول وكأنه، هذه هسه الآن بعد أن ذكر هذا المعنى يقول منشأ الخلق الذي وقع فيه هؤلاء أنهم تصوروا أن الاتصاف لا يكون إلا بنحو واحد، مع أن الاتصاف بنحو واحد أو على نحوين. يقول دائما تصوروا عندما نقول اتصاف دائما تصوروا أنه هو ماذا؟ هو ثبوت شيء لشيء، يعني لابد أن يكون معه فرعية، مع أنه ليس الأمر كذلك. والفرق بين الاتصاف الأول الذي هو في الهلية البسيطة والاتصاف الثاني الذي هو في الهلية المركبة فرق كبير جدا. فلهذا يقول بعض الأحيان للفرق الموجود بين هذين النحوين من الاتصاف قد يتصور أن الاستصاف فيهما بنحو الاشتراك اللفظي، هو لا يريد أن يقول اشتراك لفظها، وإنما يريد يقول للتباين الواسع الموجود بين هذين النحوين من الاتصاف قد يتبادر إلى الذهن أن أحدهما ماذا؟ مباين للآخر، نفس المعنى الذي ذكرناه في الوجود الرابط والوجود المستقل، قلنا أنه المسافة بينهما بنحو قد يتبادر أنهما ماذا؟ أن بينهما اشتراك لفظي وفي الواقع بينهما اشتراك معنوي. قال وكأن، مو وكان، وكأن إطلاق لفظ الاتصاف سيريد أن يبين منشأ الشبهة، لماذا أن هؤلاء تصوروا كلما وجد اتصاف لابد أن يوجد فرعية. وكأن إطلاق لفظ الاتصاف على الارتباط الذي يكون بين الماهية والوجود من باب التوسع، لأنه الاتصاف حقيقة إنما يكون في الهليات المركبة، فإذا استعمل في الهليات البسيطة لابد أن يكون التوسع في ذلك المعنى الأول، أو الاشتراك أساسا قد يتبادر إلى الذهن أن بينهما اشتراك ماذا؟ لفظي. فإنه هذا الإطلاق فإنه ليس كإطلاقه أي الاتصاف
على الارتباط الذي بين الموضوع وسائر الأعراض والأحوال الذي هو في الآليات المركبة، بل اتصاف الماهية بالوجود، خلي ذهنكم جيدا يا من، بل اتصاف الماهية بالوجود من قبيل اتصاف البسائط. الإخوة قرأوا في نهاية الحكمة الأعراض ما هي؟ بسائط ماذا؟ خارجية، وإن كان العقل يحللها إلى ما هو بمنزلة الجنس والفاصل ثم يحولها إلى ماذا؟ إلى مادة وصورة عقلية. إذا تتذكرون هناك قلنا الفرق بين الأعراض وبين الجواهر أنه في الجواهر الجنس والفصل ينتزع من المادة والصورة الخارجية، بخلافه في البسائط في الأعراض فإن المادة والصورة تلحظ بشرط لا من الجنس والفاصل، عملية معكوسة كاملا. في نهاية الحكمة هذا المعنى ذكرناه. هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الوجود والماهية في متن الأعيان مو من قبيل الجواهر، من قبيل ماذا؟ من قبيل الأعراض. فلو كانت إحدى حيثية الماهية غير حيثية الوجود يكون لو من قبيل الأعراض، كان ينبغي أن يضرب مثال الجواهر لو مثال الأعراض البسائط الخارجية أي منهما. إذا قبلنا أن حيثية الوجود غير حيثية ماذا؟ الماهية في متن الأعيان، إذن هو بسيط خارجي أو ليس بسيط خارجي؟ ليس بسيط خارجي، ولكنه هو عندما يريد أن يضرب مثال الوجود والماهية في متن الأعيان يقول مثله مثل ماذا؟ مثل الأعراض التي هي بسائط خارجية. نعم العقل يحللها إلى ماذا؟ إلى ما هو بمنزلة الجنس وإلى ما هو بمنزلة الفاصل. كذلك الوجود هو عين الماهية والماهية عين الوجود في متن الأعيان. فلهذا تعبيره تعبير المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في التجريد عندما يأتي إلى البسائط الخارجية والجنس والفاصل المأخوذ أو بتحليل العقل يحلل إلى جنس الوفص، يعبر يقول وجعلهما واحد، هذني مو مجعولين مجعولة بجعلين، لا مو أحدهما مجعول بجعل والآخر دون الجعل، لا الجنس والفاصل في البسائط مجعولان ماذا؟ بجعل واحد. وهذا ما ذكرناه نحن في الوجود ماذا والماهية، قلنا مجعولان ماذا بجعل واحد، يعني جعل الوجود هو جعل ماذا؟ جعل لهوية الوجود، لأنه لم يجعل الوجود بما هو وجود، وإنما جعل الوجود الخاص التي له خصوصية ونحو خاص. قال من قبيل اتصاف البسائط، البسائط الخارجية بالذاتيات، بالذاتيات يعني ما هو بمنزلة الذاتيات، وإلنا قلنا أنه الأعراض ليست لها ذاتيات حقيقية، بالذاتيات لاتحادها، مو لا اتحادها، لاتحادها به، أي لاتحاد تلك الذاتيات ماذا؟ بالوجود، أو تلك البسائط بالوجود. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكر في المقام. الجواب الثالث، إذا إلى هنا اتضح أن الجواب الأول قبل الاتصاف وقبل الفرعية وقال باختلاف الحمل، الجواب الثاني قبل الاتصاف ورفض ماذا؟ الفرعية. الجواب الثالث يقول نقبل الفرعية ونرفض ماذا؟ ونرفض الاتصاف. كيف؟ يقول نحن قلنا بأنه صحيح أن الماهية الإنسان موجود، ولكن في الواقع هو الإنسان موجود لو الوجود إنسانه، من الواضح بأنه في متن الأعيان ليس الماهية موجودة، وإنما في متن الأعيان ماذا؟ الوجود، ما هو هذه الماهية المخصوصة. وأنتم طبقوا قاعدة الفرعية ولا محذور فيها، ثبوت شيء وهو الماهية للوجود لشيء وهو الوجود فرع لثبوت المثبت له، فالوجود هو ثابت أو ليس بثابت؟ ثابت. إذن ما المحظور في أنه نطبق ماذا؟ قاعدة الفرعية في المقام. إذن هنا نقول اتصاب بعد ما أكو يعني أحدهما غير الآخر، وإنما فرعية موجودة ولا محظورة فيه، لأن الثبوت الماهية للوجود فرع لثبوت ماذا؟ لثبوت الوجود. وهذا ما ذكره المحقق الطوسي، قال أنه أساسا لو لم يجعل الفاعل والمبدأ وجودا لما تحققت ماذا؟ هوية وماهية. إذن ثبوت الماهية للوجود فرع لثبوت ماذا؟ لثبوت الوجود، وهو صحيحون. وهذا المعنى ذكره في صفحة 57 الحكيم السبزواري. تعالوا معنا تقريبا 6-7 أسطر من الآخر، صفحة 57 في حاشية السبزواري. قال وله قدس سره مندوحة من وجه آخر. وهو قال على أن لنا مندوحة، يقول لا له مندوحة من وجه آخر على مباني من وجه آخر. حكم في بعض رسائله بأنه أتقن وأحكم، وهو أنه لما كان الوجود موجودا بذاته والماهية موجودة بالوجود، فقولنا الإنسان موجود معناه ماذا؟ هذا الوجود إنسان، وهذا الوجود إنسان، طبقوا عليه قاعدة الفرعية، يوجد محذور أو لا يوجد محذور؟ لا يوجد أي محذورين. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول والجواب عام. أما الإشكال الثاني، قال ومنها هذا الإشكال الثاني أيضا سيتضح لكم، بأنه شيخ الإشراق ليس بصدد نفي أصالة الوجود كما نسب إليه، لأنه شيخ الإشراق إنما نسب إليه القول بأصالة الماهية من خلال هاي الإشكالات، مو من شيء آخر. وجدوا أنه هو بصدد ماذا؟ الإشكال على أصالة الوجود، ولكنه يتضح لكم شيئا فشيئا. هذه إشكالات على أصالة الوجود، لو إشكالات على زيادة الوجود على الماهية. بس لماذا هذه الشبهة حصلت؟ الجواب أنه لا إشكال ولا شبهة عند المتكلمين، يعني المعروف بين المتكلمين أنهم كانوا يقبلون زيادة الوجود على الماهية ذهنا، لكن بعضهم أيضا قال بزيادة الوجود على الماهية ماذا؟ خارجا. فشيخ الإشراق صار بصدد ماذا؟ نفي زيادة الوجود على الماهية خارجا، مو نفي الوجود خارجا. وكم فرق بين المقامين، ولكنه نسب إليه أنه ينفي ماذا؟ ينفي الوجود خارجا، وإلا هو لا ينفي الوجود خارجا، ينفي الزيادة العينية للوجود على الماهية خارجا. وكل هذه الإشكالات، والإشكال الأول اتضح أنه الحد الأوسط، يثبت لنا نتيجة أن الوجود ليس زائدا على الماهية. تعالوا إلى الإشكال الثاني، يقول لو كان الوجود في الأعيان، أن الوجود لو كان في الأعيان لكان قائما بالماهية. قائما بالماهية الموجودة، بالماهية المعدومة، بالماهية والموجودة والمعدومة مخيط، مع النقيضين هذا، لا الموجودة ولا ماذا ولا المعدومة. يوجد شق رابع، نعم يوجد شق رابع، ولكنه جزما هو ماذا؟ باطل، وهو قائم بالماهية الموجودة المعدومة، هذا اجتماع النقيضة. إذن هذا الشق باطل، فيبطل الشقوق الثلاثة الأخرى، فالنتيجة ماذا ينتهي؟ أن الوجود غير موجود، لو أن الوجود غير قائم بالماهية، أي منهما؟ من الواضح أنه هذا الإشكال ليس بصدد نفي الوجود، وإنما بصدد ماذا؟ قيام نفي قيام الوجود بالماهية. بس أي نحو من أنحاء القيام الآن ساكت عنه، ولكن فقط هو بصدد هذا المعنى، وهو أن الوجود لو كان في الأعيان لا يمكن أن يكون قائما ماذا؟ بالماهية. أما ليس موجودا أو قائم بنفسه، بعد هذا البرهان هذا لا يمكن أن يكون دليلا على نفي ماذا؟ نفي تحقق الوجود في متن الأعيان. إذن هذا الإشكال الثاني أيضا لا يمكن أن يستفاد من أن شيخ الإشراق بصدد نفي الوجود في متن الأعيان. أما الإشكال أما الإشكال هذا وهو أنه يقول لو كان الوجود في الأعيان لكان قائما بالماهية، هذا كل من شئه فهذا خلط أحكام الذهن مع الخارج، لأنه هؤلاء وجدوا أنه الوجود وصف في الأذهان، وصف لو موصوف وصف، فتصوروه مثل البياض، فإذا أراد أن يوجد في الخارج لابد أن يوجد بنحو الوصفية لا بنحو النفسية، وإذا كان وصفا لابد أن يوجد هناك شيء يقوم الوجود به وليس إلا الماهية. فلهذا قالوا أشكلوا علينا بهذا الإشكال، قالوا أن الماهية التي يقوم بها الوجود إما موجودة وإما معدومة وإما ماذا؟ وإما لا موجودة ولا معدومة. الشق الرابع واضح البطلان. أما الشق الأول فواضح البطلان أيضا، لأنه يلزم أن يكون الوجود موجودا قبل ماذا؟ قبل الوجود، يعني يلزم تحقق الوجود قبل ماذا؟ قبل الوجود، لأنه تقول الماهية الموجودة قام بها ماذا؟ قام بها الوجود، فمن قبيل يكون من قبيل شرط المحمول، القضية بشرط المحمول، وهذا واضح البطلان. أما قولك أن الوجود قائم بالماهية المعدومة فهذا معناه مرجعه إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين، لأنه إذا كانت المعدومة من ذاتيات الماهية فكيف تكون ماذا؟ كيف تكون موجودة ويقوم بها الوجود. وأما الشق الثالث وهو الماهية لا موجودة ولا معدومة، خلي ذهنك هنا يمي قريبا، الوجود والعدم شيء والموجودة والمعدومة شيء آخر، وكثيرا أيضا ما يقع الاشتباه في هذين الأمرين، نحن في الوجود والعدم هذان مفهومان، هل هما مأخوذان في الإنسان أو غير مأخوذين في الإنسان؟ ها؟ في مفهوم الإنسان لا، لا مفهوم الوجود مأخوذ لا مفهوم العدم ماذا؟ وهذه مو بخصوصيات الماهيات، حتى جملة من المفاهيم الفلسفية أيضا كذلك، الوحدة مفهوم الوحدة مفهوم فلسفي ومأخوذ فيه مفهوم الوجود أو غير مأخوذ؟ لا مأخوذ، غير مأخوذ، مأخوذ فيه مفهوم العدم. أما عندما نعبر موجودة ومعدومة بعد هذا ما مرتبط بعالم المفاهيم، مرتبط بعالم ماذا؟ الحمل الشائع والمصادق. واضح صار المطلب؟ إذن الوجود والعدم لا يساوق الموجودية والمعدومية، فإن الوجود والعدم مفهومان، أما الموجودية والمعدومية مرتبطان ماذا؟ بعالم المصادق. خب الشق الثالث ماذا يريد أن يقول؟ يتكلم في عالم المفاهيم لو في عالم المصادق، حديثنا نحن أين؟ في الأعيان لو في عالم المفاهيم. يقول لو كان الوجود متحققا في الأعيان لكان قائما بالماهية، إما الماهية الموجودة إما الماهية، يا ماهية هذه الماهية بالحمل الشائع مو الماهية من حيث هي هي، إما الماهية المعدومة إما الماهية لا الموجودة ولا المعدومة. هاي الموجودة والمعدومة يعني في متن الأعيان لا موجودة ولا معدومة، ما أدري واضح المطلب. يقول على هذا يلزم ماذا؟ ها؟ يلزم ارتفاع النقيضة، ما أدري واضح الإشكال الشقوق الثلاثة. يقول لو كان الوجود في الأعيان لكان قائما، ما ثبتوا لنا أيضا وجه الملازمة ما هو، من قال لو كان الوجود في الأعيان لا بد أن يكون قائما؟ هذا وجه الملازمة ماذا؟ قلت وجه الملازمة ماذا؟ أنه في الذهن وجدوه وصفا نعتا، تصوروا إذا وجد في الخارج لا بد أن يكون ماذا؟ أيضا نعتا، وليس كذلك على أي لهو. لو كان لكان قائما إما بماهية موجودة أو بماهية معدومة أو بماهية لا موجودة ولا ماذا ولا معدومة، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا مثله، وهو أن الوجود غير موجود لو أن الوجود غير قائم بالماهية، أي منهما؟ وهذا المقدار الذي يثبته هذا دليل أو هذا الإشكال إن صح التعبير. يقول إذن الوجود ليس موجودا أو قائما بالماهية. خلنا نقرأ هذا، قال: ومنها أن الوجود لو كان في الأعيان لكان قائما بالماهية. أولا لابد أن يثبت هؤلاء وجه الملازمة. ما هو وجه الملازمة؟ إذا كان موجود لابد أن يكون قائما، ولم يثبتوا. فقيام الوجود إما بالماهية الموجودة فيلزم وجود الماهية قبل وجودها، أو بالماهية المعدومة فيلزم اجتماع ماذا؟ النقيضين، أو بالماهية المجردة مو عن مفهوم الوجود وعن مفهوم العدم، عن الموجودية والمعدومية. واضح صار؟ هنا يقول وجود وعدم، لكن مو مراد أنه لم يؤخذ في مصداق الماهية مفهوم الوجود، لا معنى له، وإنما يريد أن يقول ماذا؟ أن هذه الماهية بالحمل الشائع التي قام بها الوجود لا موجودة ولا ماذا؟ ولا معدومة. فأنا إنما قررت الإشكال حتى يتضح الإشكال في كلام صدر المتألهين بعدين. قال: فيلزم ماذا؟ ارتفاع النقيضين. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه أول يذكر الجواب المذكور عن القوم وهو التسليم بهذا، يقول: أنت قلت لو كان الوجود في الأعيان لكان قائما بالماهية، ولو كان قائما بالماهية للزم أولا ثانيا ثالثا والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. صدر المتألهين يقول: الجواب الأول حتى لو سلمنا الملازمة فلا نقبل ماذا؟ بطلان جميع الشقوق، بل نقبل الملازمة ونقول بأنه ماذا؟ أن الشقوق ليست جميعا باطلة، بل بعضها باطل وبعضها غير باطل. هذا هو أجيب عنه، وإن كان هو في آخر المطاف في آخر الصفحة يقول: وقد علمت أنا في متسع من هذا الكلام، أن هذا على فرض تسليم الدعوة وقبول أن الوجود قائم بالماهية، ومع ذلك نجيب على الإشكال. وأجيب عنه بأنه إن أريد بالموجودة والمعدومة ما يكون بحسب نفس الأمر، مراد بحسب نفس الأمر يعني بالحمل الشائع، يعني إن سألتم عن الماهية الموجودة المعدومة يعني بالحمل الشائع يعني المصدر، فنحن نقول أنه الوجود قائم بالماهية الموجودة، لا المعدومة ولا ماذا؟ ولا للمعدومة ولا الموجودة. ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم من هذا الشق أن يكون الوجود موجودا. لماذا؟ قبل الوجود. لماذا؟ لأن الماهية موجودة بهذا الوجود لا بوجود زائد على هذا الوجود، فلا يلزم أي محلول. لو كانت الماهية الموجودة موجودة بغير هذا الوجود القائم بها للزم ماذا؟ أن تكون موجودة قبل وجودها، ولكن هي موجودة بهذا الوجود. كما أنه في المثال نضرب لكم مثال، يقول: أنت تقول هذا الجسم الأبيض، هذا الجسم أبيض، هذا البياض قائم ماذا؟ بالجسم. فأيضا نقول نفس الكلام، هذا البياض قائم بالجسم الأبيض، لو بالجسم مع عدم البياض، لو بالجسم لا البياض ولا عدم البياض، لا نقول هذا البياض قائم بالجسم الأبيض الذي هو أبيض بهذا الوضع، لا أنه أبيض ببياض ماذا؟ ببياض آخر. يقول: وأجيب عنه بأنه إن أريد بالموجودة والمعدومة ما يكون بحسب نفس الأمر، مراد من نفس الأمر هنا يعني الحمل الشائع والمصداق الخارجي، فنختار أن الوجود قائم بالماهية ماذا؟ الموجودة، ولكن بنفس ذلك الوجود الذي هو قائم بالواهية لا بوجود سابق عليه، كما أن البياض قائم بالجسم الأبيض بنفس ذلك البياض القائم بالجسم لا ببياض غيره. هذا إن أريد ماذا؟ إن أريد أنه نشتق نقول بأنه بحسب النفس الأمر والواقع. ثم يقول: وإن أريد، هذه وإن أريد به ما يكون مأخوذا في مرتبة الماهية. يقول: مرادكم من الماهية ما هو الماهية؟ الماهية بالحمل الشائع لو الماهية بالحمل الأول، أي منهما؟ إن أريد بالحمل الشائع فنختار الشق الأول، وإن أريد بالحمل الأولي فنختار ماذا؟ الشق الثالث. وبهذا التشقيق لصدر المتألهين بعد صحيح وغير صحيح. الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأنه الحديث أي في متن الأعيان لا معنى لأن يقول لهم أنتم تريدون المصداق الخارجي لو تريدون الماهية من حيث هي هي، لا إشكال ولا شوف أن الماهية من حيث هي هي لا موجودة لا ماذا؟ معدومة. لا موجودة لا معدومة، ما معنى لا موجودة لا معدومة؟ ها؟ مو بالحمل الشائع، بالحمل الأولي، يعني لم يؤخذ فيها مفهوم الوجود، لم يؤخذ فيها مفهوم العدم. وإن كانت بالحمل الشائع إما موجودة وإما ماذا؟ وإما معدومة. والمستشكل دي يستشكل أي؟ في متن الأعيان. إذن لا معنى لهذا التشقيق الذي ذكره ماذا؟ صدر المتألهين. من الذي أوقع هذا الخلط في كلمات صدر المتألهين؟ هذا الوجود والعدم، لأنه قال الوجود والعدم، قال وجود العدم مرتبط أي بعالم المفاهيم، والمراد من الوجود والعدم في كلام المستشكل هو الموجودية والمعدومية لا الوجود والعدم بما هما مفهومان. على أي الأحوال قال وإن أريد بهما ما يكون مأخوذا في مرتبة الماهية من حيث هي هي، هذا خروج عن محل الكلام، لأنه الكلام فيه لو كان موجودا في الأعيان على أن يكون شيء منهما يعني من الوجود والعدم معتبرا في حد نفس الماهية بكونه نفسها، يعني شيء منهما بكونه يعني شيء منهما بكونه نفس الماهية أو جزء الماهية، فماذا نحن نختار؟ فنختار الشق الثالث أنه الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي، يعني ولا يلزم ارتفاع النقيضين. أرجعه إلى المسألة المعروفة بأن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، فنختار أنه قائم بالماهية من حيث هي بلا اعتبار شيء من الوجود والعدم. شوف البحث في الموجودية والمعدومية، ولكنه هو ما لدي يتكلم في الوجود والعدم. وهذا ليس ارتفاع النقيضين، بعد إشارة إلى المطلب يأتي، والحمد لله رب العالمين.